بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألها. قال: وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
وقفنا عند هذا.
عفوا شيخنا،
الحديث رقم كم؟
الحديث 3226.
لكن أخذنا الذي قبله.
نعم، اللي قبل أخذنا.
طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما بعد، فما زال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة في الترغيب في الزهد، ومرت معنا مجموعة من الأحاديث حول هذا الأمر، ومنها هذا الحديث، حديث أبي الدرداء. ولعلكم تذكرون في باب الصدقات تكلمنا حول هذا الحديث ببعض الفوائد، ولكن لا بأس أن نذكر شيئا من هذه الفوائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألها. هذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق في ذكر الترغيب في الزهد في الدنيا، وقلنا لكم بأن الزهد في الدنيا معناه هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس معناه ترك الدنيا، لا، وإنما ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن الله عز وجل، لأن هذا من أمور الغيب، أنه ما تطلع شمس في يوم من الأيام إلا وملكان يبعثهم الله جل وعلا بجنبتيها يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. والثقلان من هما؟ الإنس والجان. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألها. كثر وألها، ولو أن الناس سمعوا صوت الملكين لزهدوا في الدنيا، لزهدوا في الدنيا، لكن الله تعالى لم يسمع الثقلين صوت الملكان، ولذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. ولذلك هلموا إلى ربكم، يعني إلى طاعة ربكم وعبادة ربكم، وهلموا إلى الدار الآخرة، وهلموا إلى السبل والطرق الشرعية الصحيحة التي تقود إلى الدار الآخرة. جزاك الله خير. فإنما قل وكفى، يعني من أمور الدنيا، خير مما كثر وألهى. ولذلك كثير من الناس ألهتهم الحياة الدنيا، فغرتهم الأماني، وغرهم بالله الغرور، ولذلك انصرفوا عن الآخرة وأخلدوا إلى الدنيا، وفاتهم شيء عظيم. إن لم يكن فاتتهم الآخرة كلها، فقد فاتهم شيء عظيم من أمور الآخرة. ومثل ما ذكرت لكم بأن هذا الحديث سبق شرحه وبيانه. نعم.
قال: وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقناع. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وهذا أيضا من الأحاديث التي مرت معنا في مجالس سابقة، وذكرنا لكم معنى طوبى وكلام أهل العلم، ومنهم من قال بأن طوبى هي شجرة في الجنة، واستند إلى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الجنة شجرة وهي طوبى، سماها النبي عليه الصلاة والسلام طوبى، يسير الراكب 100 عام لا يقطعها، يسير الراكب 100 عام لا يقطع هذه الشجر. وقيل بأن أكمام الجنة تخرج من هذه الشجرة، وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل طوبى الجنة، وقيل طوبى كلمة مدح وثناء، كلمة مدح وثناء. طوبى لمن هدي للإسلام، يعني وفق للإسلام واعتنق الإسلام، وكان عيشه كفافا وقنع، كان عيشه كفافا وقنع، يعني أن الله تعالى جمع له الآخرة والدنيا. أما الدنيا فأخذ منها ما يكفيه للدار الآخرة، وهي الكفاف والقناعة. الكفاف ما يكفيه من الضروريات والحاجيات، والقناعة أيضا، لأن القناعة كنز لا يفنى. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. ولذلك طوبى لمن وفق وهدي للإسلام فاعتنقه وعبد الله عز وجل، وكان عيشه كفافا وقنع، كان عيشه كفافا وقنع، يعني أخذ البلغة من الدنيا، البلغة من الدنيا، ولم يخلد إليها ولم يغتر بها، وإنما أخذ منها ما يعبر به إلى الدار الآخرة، وقنعه الله عز وجل، قنعه، فلم يكن ممن يلهث وراء الدنيا، وليس عنده مثل هذا السعار الذي عند أهل الدنيا والذين نسوا الآخرة، نسوا الآخرة. والله جل وعلا توعد من نسيه بأن ينساه سبحانه وتعالى، بأن ينساه. وهذا الحديث كما ذكرت أيضا مرة شرحه وبيانه. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، بما آتاه. قد هنا للتحقيق، قد هنا للتحقيق، يعني هذا أمر محقق. قد أفلح، فاز ونجا ووفق من أسلم، أسلم لله عز وجل، يعني هداه الله عز وجل للإسلام، لأن الذي يهدي إلى الإسلام هو الله. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ليس هناك نعمة مثل نعمة الهداية للإسلام، هذه نعمة يغفل عنها أهل الإسلام، أهل الإسلام الذين ورثوا هذا الدين يغفلون عن هذه النعمة، وهي من أعظم النعم ومن أجل المنن. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والدنيا كما مر معنا في حديث سابق أن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، وفي لفظ أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الدين يعني الإسلام فلا يعطيه الله إلا من يحب. فقد أفلح من أسلم، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، هذا هو تعريف الإسلام، هذا هو تعريف الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا دينا. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الصحابة الذين كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الإسلام
يبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الإسلام، ثم قال: ورزق كفافا. رزق كفافا يعني رزق الرزق الذي يكفيه عن بذل ماء وجهه، ويكفيه عن السؤال، ويكفيه في إقامة العبودية لله عز وجل، لأن الله تعالى إنما خلق الدنيا لأجل إقامة العبودية، لا كما يفهم بعض الناس حينما عكسوا الأمر فاعتقدوا بأن الإنسان خلق للدنيا، وهذه مغالطة مغالطة. ولذلك الدنيا خلقت للإنسان، والدليل أن الإنسان لا يبقى فيها، ولو خلق لها لعمر فيها ولخلد فيها، وإنما الدنيا خلقت للإنسان حتى يقيم العبودية لله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أي يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك أول مفتاح دعوة الأنبياء ما هو؟ اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال: ورزق كفافا. رزق كفافا، مر معنا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص حينما جاءه رجل من فقراء المهاجرين، يقول له: ألست أنا من الفقراء المهاجرين؟ قال: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: ألك بيت؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء؟ قال: عندي خادم. قال: أنت من الملوك. ولذلك رزق كفافا يكفيه. وطبيعة النفس البشرية لا تشبع، طبيعة النفس البشرية لا تشبع، دائما النفس البشرية تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقنعه الله بما آتاه. القناعة هذه، القناعة خلق من أعظم الأخلاق ومن أجلها. لماذا؟ لأن القناعة تورث الطمأنينة والراحة، وتورث السعادة، وتورث الإنسان الاهتمام بالباقي وترك الفاني، وترك الفاني. هذه القناعة، هذه القناعة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. القناعة، الغنى ليس بكثرة العرض كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الغنى ليس بكثرة العرض يعني المال، إنما الغنى غنى القلب، وفي لفظ: إنما الغنى غنى النفس، غنى النفس. كثير من الأغنياء أرباب الأموال، ها، هؤلاء فقراء إذا نظرت إلى أحوالهم، فقراء. لماذا؟ لافتقادهم لخلق القناعة، افتقدوا إلى خلق القناعة فافتقر، ولذلك يلهثون وراء هذه الدنيا، يلهثون ولا يقنعون بما آتاهم الله عز وجل. فالقناعة نعمة من نعم الله. وبالمناسبة القناعة لا تتوقف على قلة المال فقط، القناعة في كل شيء. اقنع بما آتاك الله من المال، اقنع بما آتاك الله من الوظيفة والدرجة الوظيفية، اقنع بما آتاك الله من السكن الذي يكنك عن البرد والحرب مثلا، لأن بعض الناس يسكن سكنا متواضعا على قدر أحواله المادية، لكنه ما يقنع، ينظر إلى أصحاب القصور الشاهقة ويريد أن يكون مثلهم، يكون مثلهم، ونسي من يبحث عن رصيف لينام عليه. يوجد من الناس من لا يجد مكانا ينام عليه ولو على رصيف بالشارع، ونسي أيضا من يسكنون تحت الأشجار، ومن يفترش الغبراء ويلتحف السماء، ما عندهم بيوت، ولذلك تجده يلهث، نسأل الله العافية والسلام. كذلك القناعة في كل شيء، قناعة في كل شيء. بعض الناس لم يرزق بولد، يقنع، يقنع، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمقصود بأن لا يفهم أحد أن القناعة تتوقف فقط على جانب المال، القناعة في كل شيء من أمور الدنيا، لكن في شيء لا تقنع بالدون منه، ما هو؟ ها؟ الدين، الدين، دين الله عز وجل، لا تقنع باليسير منه، فخذ ما شرعه الله عز وجل وفرضه وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك العلم، فهو من دين الله عز وجل. قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. والمعنى بأنك لا تقنع في قضية التدين والعبادة والاستقامة على المنهاج السليم وعلى الوسطية والاعتدال، لا على الغلو والجفاء أو التفريط والتساهل، وإنما تسلك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تأملنا هذا الحديث نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، يقول الكلمة أو الجملة تحتها مضامين ومعاني عظيمة وكثيرة. جمع النبي عليه الصلاة والسلام خصال الفلاح في ثلاثة: أولا الإسلام والإيمان، ثانيا الكفاف في الرزق، ثالثا القناعة. هذه خصال الفلاح، تأملها جيدا وانظر فيها، وانظر في حال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه: وفقوا للإسلام ففرحوا به، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، سعوا في طلب الرزق ورزقهم الله عز وجل، منهم من أغناه ومنهم من كان رزقه كفافا فرضوا بالكفاف، والثالث قنعوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى. فكن على هذا المسلك القويم والمنهاج المستقيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا.
نعم، هذا الحديث العظيم فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله تعالى رزقه ورزق آله، آل بيته، من زوجاته وأهل بيته، قوتا يعني كفافا. ولذلك قال اللهم، يعني يا الله، هذا معنى اللهم، يا الله، أبدلت الياء ميما في آخر الكلم، يا الله اجعل، يعني صير رزق آل محمد قوتا وفي رواية كفافا. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل الله جل وعلا إليه ملكا يسأله أن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة، كان يقول: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. نزل جبريل عليه السلام بإذن الله جل وعلا يخيره هل يكون نبيا ملكا أم عبدا نبيا، فاختار العبودية صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول: مالي وللدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله، يدعو الله أن يجعل عيشه هو وأهل بيته وأهل بيته كفاف، كفاف. هذا هو زهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يترك الدنيا ولم يجافها بالكلية، لأن هذا يعود بالنقص على الحقوق والواجبات التي أوجبها الله عز وجل، ولم يطلب الدنيا ويسعى وراءها صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يدعو الله تعالى بهذا الدعاء بالاعتدال، الاعتدال منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك الإنسان لا بأس بأن يدعو يقول اللهم اجعل رزقي كفافا أو قوتا مثلا. ومعنى قوت، القوت هو ما يقيم به الإنسان الأود، يعني يقيم به الضروريات من الطعام والشراب والملبس والمسكن له ولآل بيته، هذا هو القوت. ورواية الكفاء هي تحمل هذا المعنى، بمعنى أنه ما يكفيني، ما يكفيني، فلا يسعى إلى ما فضل وزاد. وهذا لا يعني، أؤكد، لأن أحيانا بعض الطلبة أو بعض من يستمع إلينا ولو عبر الأثير قد يختطف الجملة اختطاف ويذهب ويوظفها من خلال فهم مغلوط. النبي عليه الصلاة والسلام بارك لأصحابه الذين سعوا في التجارة فأصبحوا أغنياء. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لام عثمان بن عفان على تجارته. عثمان بن عفان إن صح التعبير إمبراطور ماني، ما لام عبد الرحمن بن عوف الذي رآه، حتى إنه قال لما تزوج قال على كم؟ قال على نواة من ذهب. قال كأنما أحدكم ينحت جبلا، يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لامهم على التجارة. أبو بكر كان تاجرا مشهورا، كذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم، بل قال كما مر معنا نعم المال الصالح للرجل الصالح في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم المال الصالح للرجل الصالح، يقول يا أمهاني اتخذي غنما، اتخذي غنما. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو الناس إلى ترك الدنيا، وإنما يدعو إلى العمل، ويدعو إلى الاكتساب والاحتراف وإلى امتهان المهن وإلى كسب المال بالطرق المشروعة. لكن أحيانا بعض مثلا في حال النبي عليه الصلاة والسلام رضي بالكفاف صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يجوز لطالب علم ولا لمن يتصدر بالوعظ إذا مثلا رأى أحاديث الزهد وكذا وطبقها على نفسه أن يدعو الناس إليها مثلا، وإنما لا بد أن يكون طرحه متوازن، خطابه للناس لا بد أن يكون متوازنا، متوازنا. وهذا هو منهج القرآن، هذا هو منهج القرآن. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التسول، وحذر من سؤال الناس أموالهم. ها؟ لماذا؟ لأن في هذا لجوء إلى الدعوة والخمول والكسل، ويحصل الإنسان على الكسب بأسهل طريق، لكن بشرط أن يريق ماء وجهه، يريق ماء وجهه. هذا الذي أباه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الاكتساب، وكان يقول إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فلذلك لا بد من التوازن، لأني نبهت على هذا خشية أن يفهم بعض من يسمع هذا الكلام أنه يترك الدنيا، هذا غير صحيح، وإنما هي موازنة. لكن أحيانا قد يأتي بعض الناس ويرى بأن والله يطرب الكفاف، هذا تعامل به مع نفسك، لكن لا تتعامل به مع غيرك، ما تتعامل به مع غيرك. ولذلك قد يوجد مثلا رب أسرة عنده من التدين والتأله والتنسك ومجافاة الدنيا الشيء، لكن لا يجوز لك ولا يحل أن تسحب هذا على زوجتك ولا على أولادك، لا تسحب هذا على زوجتك ولا على أولادك. مر معي في أحد الدول بعد محاضرة تقدم رجل وقال بأن، يعني سألني سؤال، وبأنه نباتي ما يأكل اللحم، يقول وأجبر أسرتي على أن يأكلوا الأشياء النباتية، يقول وهم يعاندونني. قلت أنا لو كنت من أولادك عاندتك، بمعنى أنه يريد من أسرته أن تكون على ما هو عليه من مثلا ترك بعض الأشياء الحلال، فلذلك يتنبه الإنسان لهذا.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء، فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعطي ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني فهو ماله، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا.
نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمل. وهذا الحديث حديث عظيم يشرح الصورة الحقيقية للإنسان من حيث النهايات، من حيث نهايات الإنسان. فالإنسان إذا مات تبعه ثلاثة أجناس: الأول المال، والثاني الأهل، والثالث العمل. فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع المال والأهل ويبقى العمل، كل نفس بما كسبت رهين. ولذلك هل سمعتم أحدا أخذ ماله معه في قبره؟ أبدا. بل إن الورثة لو غلب على ظنهم، وليس تيقنوا، غلب على ظنهم وجود مال في كفن ميتهم، ولو كان من أعز الناس إليهم، ها، لا نبشوا قبره ولا شقوا كفنه ولا أخرجوا المال، لا يرضون بأن المال يذهب إلى التراب. هذه خريطة حياة الإنسان، وهذه هي نهاية الإنسان. ونحن أبناء الدنيا الآن إذا شيعنا جنازة نشوف أهل الميت في حالة حزن، ومنهم من يبكي ومنهم من هو متألم، ثم يرجعون يستقبلون المعزي، يستقبلون المعزي، ولا يأخذ الميت معه ولا درهما واحدا، وإنما الذي يكون معه هو العمل، هو العمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث: مال أهله وماله وعمل. فيرجع اثنان اللي هو الأهل والمال ويبقى العمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا توضيحا بضرب المثال، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ومن تيسير الأمور لهم وعليهم، كان يضرب الأمثلة صلى الله عليه وسلم. والمثال في الغالب ينطبع في الذهن أكثر من القول، لأن المثال الحقيقي الذي يذكر من خلال واقع هذا أمر يقيني، هذا أمر يقيني. فهنا تجد الشخص مع المثال تنطبع صورة المقال، صورة المقال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد ولا أمة. ما من عبد يعني عبد لله عز وجل، لأننا نحن كلنا عبيد الله، وأمة يعني امرأة، والنساء كلهن إماء الله، إماء الله، الجميع عبيد الله، والأمة والنساء إماء الله. ما من عبد ولا أمة يعني جميع خلق الله عز وجل، إلا وله ثلاثة أخلاء. جمع مفردها خليل، يعني صاحب، صاحب. ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة، فقال: فخليل يقول أنا معك، فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال: فذلك ماله. هذا المال هو المصاحب للإنسان في حله وترحاله، في ضعنه وإقامته، في جميع أحواله. المال يصاحب الإنسان، يصاحب الإنسان، والمال يقول له مثل ما يقول، مثل ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل، يقول له أنا معك، خذ ما شئت ودع ما شئت. وهذه حال الإنسان مع الأموال، يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء. قال: وخليل، يعني وصاحب، يقول أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، يعني أنا سأكون معك ومصاحب لك، لكن إذا وصلت إلى باب الملك سأتركك. فذلك خدمه وأهله. وهنا شبه الباب، شبه القبر بباب الملك، لأن الإنسان إذا وصل إلى القبر رجع الأهل والخدم والمال. قال: وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله. أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، وهذا هو العمل. كل نفس بما كسبت رهين. وفي رواية، الرواية الأخرى التي عند الطبراني في الأوسط، قال: مثل الرجل ومثل الموت. هذا الآن مثل النبي عليه الصلاة والسلام بصورة أخرى: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت، وأعطي ما شئت، ودع ما شئت. وقال الآخر: أنا معك أخدمك، فإذا مت تركتك. وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك، إن مت وإن حييت. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأخلاء الأصدقاء، قال: فأما الذي قال هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، فهو ماله. والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. ولذلك على الإنسان أن يجتهد بالأعمال الصالحة وأن يحب الأعمال الصالحة، فإذا أحب الأعمال الصالحة وفق إليه، وإذا وفق إلى هذه الأعمال آنسته في وحشته في القبر وفي وحدته في القبر. ولذلك لا أحد يؤنسه، لا زوجة ولا زوج ولا مال ولا صديق ولا عشيرة ولا سيارة ولا بيت ولا ذهب ولا فضة. الذي يؤنسه في وحدته ووحشته في القبر هو هذا العمل الصالح، هذا العمل الصالح الذي يكون سببا بعد رحمة الله عز وجل بفتح طاق إلى الجنة، يأتيه من روحها وريحانها إلى أن تقوم الساعة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، فهو ماله. وقال الآخر: أنا معك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. الذي يبقى مع الإنسان في حياته وبعد وفاته هو العمل الصالح، العمل الصالح. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يحب الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن هي التي تبقى، هي التي تبقى. أما هذه الأموال فأنت تستطيع أن تعمل فيها صالحا بأداء الزكاة والصدقات وبالقيام على الواجبات من النفقات وغيرها، وكذلك الأصحاب والأهل تستطيع أن تكتسب من خلالهم عملا صالحا، وذلك يعني بالقيام على ما أمرك الله جل وعلا القيام به في التعامل معهم. نسأل الله تعالى من فضله، ونسأله جل وعلا التوفيق الدائم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس.
نعم.
قال وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول العبد يعني كل عبد مالي مالي، وهذه طبيعة النفس البشرية، لأن الله تعالى ركز حب المال في النفوس، فهو مطبوع، حب المال مطبوع ومركوز في النفوس. قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك الله عز وجل خلق الإنسان وجعله ميال إلى محبة المال، وهذه جبلة وطبيعة. ولذلك هو يقول مالي مالي، هذه طبيعة الإنسان، يقول مالي مالي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما له من ماله ثلاث، إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا الحديث يشير إلى أن المال فيه ثلاثة منافع أو ثلاث منافع، اثنتان تزولان، منفعتان تزولان، ما هما؟ الأكل واللبس. منفعتان ينتفع بهما الإنسان، يأكل ويلبس لكنها تزول، ومنفعة تبقى، ما هي؟ الصدقة. قال أو أعطى فأقنى، أو أعطى فأقنى، وفي الحديث الآخر أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. جاء في الحديث الآخر يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. هذه منافع المال، ما تأكله يفنى، وما تلبسه يبلى، وما تتصدق به يبقى، ما تتصدق به يبقى، بل إن ما تتصدق به يضاعف لك أضعافا كثيرة. قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات يربيها جل وعلا وينميها لعبده. قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني عليها كل ما يمكن أن يستفاد منها، قال هذه في سبيل الله، قال لك بها 700 ناقة يوم القيامة. كيف يضاعف الله عز وجل الأجر. ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى ما يبقى، لا أن ينظر إلى ما يزول ويفنى، لا أن ينظر إلى ما يزول ويفنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في موعظة من أعظم المواعظ التي تهز الأركان وتحرك الجنان وتجعل الإنسان ينتبه، لأن الإنسان في هذه الدنيا قد يغفل، قد يغفل. سمعتم أحدا يعني لبس ثوبا فبقي طوال عمره؟ الثياب تبلى والأكل يفنى والشراب يذهب، ولا تبقى إلا الصدقات، الأعمال الصالحة. هذا هو الزهد الحقيقي في واقع الأمر، أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس مما أحل الله وأباح، لكن ألا تنسى الدار الآخر. فالصدقة هي التي تبقى، وما هو من أمور الدنيا يذهب ويفنى.
قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده، لا الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. قال: ورواه أحمد من حديث أبي هريرة ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها، فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
هذه الأحاديث التي سمعناها أيضا فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته في وعظهم وتذكيرهم وفي نصيحتهم، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية أمته وعلى بيان الحق لهم. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يكتفي فقط بالقول والموعظة القولية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، وكان صلى الله عليه وسلم يهتبل الفرص التي يستطيع من خلالها أن يعظ أصحابه إذا حصل أمر في مشهد من المشاهد مثلا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مر بالسوق داخلا من بعض العالي، والناس كنفتين، يعني عن يمينه وعن شماله، محيطين به صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك ميت. الجدي هو ولد الظأن، ولد الظأن، جدي معروف، ولد الظأن صغير ميت، أسك يعني معيب. لاحظ، جدي لا قيمة له، ميت وأسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتنص فرصة حينما رأى هذا الجدي وأراد أن يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيحب أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من الذي يحب أن هذا الجدي الأسك المعين الميت له بدرهم؟ فكان جواب الصحابة الطبيعي رضي الله عنهم: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ماذا نصنع بهذا الجدي الميت الأسك؟ هكذا رد الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبون أنه لكم؟ تحبون أن يكون لكم؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا فيه، لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. الله أكبر. والله، هنا قسم، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، وحروف القسم ثلاثة: الواو والتاء والباء، بالله وتالله ووالله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. أنتم الآن استهنتم في هذا الجدي الميت الأسك المعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يحاورهم، وحوارهم مع النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يكون هذا الجدي لهم ولو كان حيا، لأنه معيب، فكيف إذا كان ميتا؟ قال الدنيا هذه الدنيا بما فيها من يعني الزينة التي ذكرها الله عز وجل من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ها وما فيها من الملك العظيم، قال والله للدنيا أهون على الله من هذا، أهون على الله من هذا، أهون على الله من هذا عليكم. لا، كيف أنهم هم يعني حينما قيل قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ترضون أن لو، قال يا رسول كيف نرضى بأن لنا؟ كذلك الله عز وجل الدنيا عنده لا تسوى جناح بعوضة. وفي الحديث الآخر أنه مر بشاة ميتة قد ألقاها أهله، فقال والذي نفسي بيده، وهذا من أكثر دعاء النبي، من أكثر حلف النبي عليه الصلاة والسلام، للدنيا أهون على الله من هذه على أهله. أهل هذه الشاة ماذا فعلوا بها؟ رموها، رموها. ولذلك الدنيا هذه لا تسوى عند الله تعالى شيء. وفي حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بدمنة قوم، الدمنة المكان الذي يجمع يعني مثل المزبلة يجمع فيه الدمن والأوساخ، مر بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، والسخلة هي الأنثى من ولد الضأن، والضأن إما يعني الغنم طبعا إما ضأن وإما معز، السخلة من ولد المعز السخلة. فقال ما لأهلها فيها حاجة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه السخلة الميتة التي رماها أهلها قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما لأهلها فيها حاجة؟ ما لهم حاجة فيها؟ فقالوا يا رسول الله لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها، ما طرحوها على هذه المزبلة. فقال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم، يعني لا أجد الدنيا قد أهلكت أحدا منكم. وهلاك الدنيا للإنسان متى يكون؟ إذا أخلد إليها واطمأن إليها ونسي حقوق الله عز وجل ونسي حقوق المخلوقين، وهنا يحصل الهلاك. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهله، يعني جرباء ميت قد أخرجها أهله، فقال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال للدنيا أهون على الله من هذه على أهله، الدنيا هذه كلها أهون على الله عز وجل من هذه السخلة. وفي حديث سهل بن سعد النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني لو كانت تسوى وتزن عند الله جناح بعوضة. وهل جناح البعوضة يوزن؟ ما يوزن، هباء هباء ما توزن. ولذلك بارك الله فيكم إذا تأملنا في أحوال الإنسان نجده بأنه يتقلب في أربعة دور أو في أربعة أماكن أو في أربعة أحوال. أولا في بطن أمه ويمكث 9 أشهر في غالب ما عليه بنو آدم، بني آدم هكذا يمكثون في الغالب 9 أشهر في بطون أمهات، ثم ينتقلون إلى الدنيا، والدنيا يعيش فيها الإنسان إن قدر الله له حياة أكثر من عيشه في بطن أمه، فأين 70 و80 سنة من 9 أشهر؟ أين 70 و80 و90 و100 سنة من 9 أشهر؟ ثم بعد ذلك يموت وينتقل إلى الدار البرزخية، الدار البرزخية، والبرزخ هو الحاجز بين الدنيا والآخرة، الدار البرزخية الحاجز بين الدنيا والآخرة، ويمكث فيها مدة حتى تقوم الساعة حينما يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة. فكم يبقى الإنسان في دار البرزخ؟ الله أعلم. يوجد من الناس الآن من مات من 100,000 سنين وما زال في دار البرزخ، إما في نعيم وإما في عذاب، ينتظر يوم القيامة، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فأين الدار البرزخية بالنسبة لهذه الدنيا التي عاش فيها الإنسان 60 و70 و80 بل 100، قل 200، في أناس ماتوا من آلاف السنين. ثم بعد ذلك يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة، فتكون هناك حياة أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل. والله جل وعلا هو الحي الذي لا يموت جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيعيش الناس أبدية الله عز وجل. وهذه الحياة نهايتها أحد دارين، إما الجنة وإما النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، ليس هناك دار ثالث. فيعيش أهل الجنة في الجنة أبد الآباد، أبد الآباد يعيشون في الجنة، ويعيش أهل النار ممن أشركوا وكفروا بالله عز وجل يعيشون في النار أبد الآباد، أبد الآباد. هذه هي مراحل الإنسان. وإذا جئت إلى الدنيا نجد بأن نصوص القرآن والسنة ذكرت ميزان لهذه الدنيا بالنسبة للآخرة. إذا ما جئنا لما يعطاه الإنسان في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذه الدنيا بما فيها. هل يستطيع أحد الآن أن يقيم ما في الدنيا من ذهب فضة أموال من خيرات من بساتين من أنهار من قصور؟ ما يستطيع أحد. بين النبي عليه الصلاة والسلام مساحة هذه الدنيا بالنسبة لمن يدخل الجنة بذراع صوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوت أحدكم في الجنة خير، وفي لفظ أفضل، من الدنيا وما فيها. لاحظ الصوت يعني يقدر بذراع. صوت مكان واحد في الجنة فقط مقدار الصوت مما يملكه أهل الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يغمس أهل الإيمان غمس في الجنة ممن عانوا في هذه الدنيا، فيقال لهم: هل رأيتم يعني مر بكم حزن ألم شيء؟ قالوا: أبدا. يذهب كل ما مر عليهم من ألم وحزن وفقر وحاجة مما قاسوه في الدنيا. إذا ما جئت إلى الدنيا هذه كلها بالنسبة للوزن، وزن هذه الدنيا تزن ماذا؟ ما تزن شيء. شفت هذه الدنيا كلها لا تزن عند الله شيء. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، أبدا ما سقى منها كافر شربة ماء. ولذلك الدنيا ليس لها وزن في الآخر، ما لها وزن في الآخر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ما جئنا إلى العمر الذي قضاه الإنسان في الدنيا مع ما سيبقى في الآخرة، هل من العقل الذي عرف بأن الحياة الأخروية حياة أبدية أن يجعل للدنيا نسبة مع الآخرة؟ أبدا. وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل ليس بشيء. الدنيا مع الآخرة ليست بشيء. كذلك ما يتعلق بقضايا كثيرة، يعني إذا ما تأملنا نجد بأن النصوص الشرعية أرادت أن ترسم صورة عن حقيقة هذه الدنيا حتى يخف اللهاث والسعار والركض وراء هذه الدنيا والإخلاد إليها. هكذا يعني أراد نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الأشياء. كذلك حديث الجدي الأسك هذه قيمة الدنيا بالنسبة للآخر، هذه قيمة الدنيا بالنسبة للآخر. أهون عند الله عز وجل من هذا الجدي المعيب الأسك على أهله لما رموه في المزبلة، رموه في المزبلة حتى ما أكرموه، رموه مثلا في حفرة ولا دفنوه، وضعوه في مكانه. هكذا الدنيا عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن عمل للآخرة.
قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: فلكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: فتصفونه؟ قالوا: نعم. قال: وتبرزونه؟ قالوا: نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه. قال: وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كعادته، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كثيرا ما يعظ أصحابه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكان ينتهز الفرص التي يدخل فيها إلى الناس ليعظهم وليذكرهم. فحديث سلمان حينما جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ألكم طعام؟ وقد يرى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الناس مثل إقبال إلى الدنيا فيردهم إلى الآخر، وإذا رأى من بعض الناس انصراف عن الدنيا وميول إلى الآخرة على حساب الحقوق والواجبات ردهم إلى طريق الاعتدال صلى الله عليه وسلم. سألهم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: فلكم شراب؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فتصفونه، يعني تعتنون به وتختارون الطيب وتنتقون الحسن من هذا الطعام؟ قالوا: نعم. قال: وتبرزونه؟ قالوا: نعم، يعني يخرج منكم برازا. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتن. وهذه سبحان الله العظيم تمثيل عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا. فالطعام والشراب هو زينة من زينة الحياة الدنيا، والإنسان يعتني بالطعام الطيب والشراب الطيب، لكن انظر إلى نهايته. هكذا الدنيا بما فيها من زينة، وبما فيها من نضارة، بما فيها من خضرة، هذه نهاية الدنيا. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، إذا متما من الذي يسعى في دفنكما؟ أقرب الناس إليك، شوف، أقرب إنسان إليك هو الذي يسعى في دفنك، هو الذي يسعى في تجهيزك. هذا مثال على أن الدنيا هذه دنيا لا تسوى أن الإنسان يميل إليها هذا الميول وينسى الدار الآخر. ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا بهذا الطعام، طعام جميل ويختاره الإنسان وينتقي، ثم ماذا؟ نهايته براز. أكرمكم الله وأكرم الله المجد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام الضحاك بن سفيان: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. وهذا من أدبه رضي الله عنه، تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نهاية الطعام لا تحتاج إلى يعني ذكاء أو فهم أو اجتهاد أو إعمال فكر مثلا. قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله. وهذا من أدبه رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. والمعنى أنك يا ابن آدم مهما تكلفت في تحسين الطعام وتزيين الشراب وفي جعله في أحسن صورة وانتقاء الطعام الذي المادة الغذائية فيه قوية وطيبة، ها، إلا أنه صائر إلى حال مستقذر. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا، مهما تزينت لك فإن مصيرها أفول وخراب ودمار. مالك يذهب إلى ورثتك، وزوجك وزوجتك تتزوج بعدك، وسيارتك تذهب إلى أبنائك، وهكذا تذهب عنك الدنيا ولا يبقى معك إلا العمل، إلا العمل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه. ما معنى قزحه؟ تبله، التوابل هذه. تعرفون بأن الناس يعني إذا أراد أن يقدم الطعام الشهي وأن يفتخر به يضيف إليه التوابل هذه، التوابل، حتى يستسيغ أكله وأيضا يرغب في تناوله. قال: وإن قزحه وملحه. انظر إلى ما يصير. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله. وقفنا عند حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، يعني ما يأكله ويشربه الإنسان جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه يعني تبله توابل، يملحه، أو عفوا توابل غير الملح. قال: وملحه، يعني أضاف إليه الملح، تبله. فانظر إلى ما يصير. هذا في الواقع هي صورة الدنيا وحقيقة الدنيا. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. والمعنى بأن من مال إلى الدنيا ميلا أنساه الدار الآخرة، فإنه في واقع الأمر قد ضيع آخرته بدنياه. نسأل الله السلامة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم.
نعم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. مضى طبعا في بداية مجالس الترغيب والترهيب شرح هذا الحديث والوقوف معه، ولكن لا بأس بأن نذكر بعض الفوائد. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا ملعونة يعني مطرودة، لأن اللعن في لغة العرب الطرد والإبعاد. إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تفسر لنا معنى الدنيا ملعونة، حتى لا يفهم الإنسان هذا الحديث غلطا. من الناس من يذهب إلى ظاهر الحديث ثم يفسره تفسيرا مغلوطا، وطالب العلم يجمع الأحاديث في الباب الواحد ولا يحكم على الشيء من خلال حديث واحد. قال: إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، وجاء في لفظ وعالم ومتعلم. ولذلك أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال عن هذا الحديث: كيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا نعمة إلا على ظهرها؟ كيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا نعمة إلا على ظهرها؟ وقد قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإنما يذم منها حرام من غير وجهه، وإنما يذم منها حرام من غير وجهه أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر، وما يقتنى قصد المباهات والممارات، فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب، فذلك هو الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب. إذن بهذا يتضح معنى الحديث، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إنما ما أخذ من حرام من غير وجهه. وكذلك مباحات يراد بها التكاثر والتفاخر والمماراة، وأيضا ما يقتنيه الإنسان لهذا القصد ولهذا الغرض. أما هذه الدنيا ففيها مساجد الله، وفيها أنبياء الله، وفيها أولياء الله، وفيها الصالحون من عباد الله، وفيها يتلى القرآن، وفيها يتلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بذل المعروف، وفيها الأشياء الكثيرة من العبادات والطاعات والقربات. فلا بد من فهم هذا الحديث على وجهه. نعم.
قال: وعن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة، فلينظر بما يرجع.
نعم. أيضا هذا يأتي ضمن بيان النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الدنيا، وأنها لا تزن عند الله شيء. فمن حيث الوزن تزن ماذا؟
جناح بعوضة.
لا، غلط. ما تزن جناح بعوضة. جناح بعوضة ما تزن. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة من حيث العمر الزمني كم؟ قليل. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يتذكر الإنسان فيها الأعمال الصالحة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كيف؟ في شيء؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذا جئنا للكيل، الدنيا هذه كلها مكيالها عند الله عز وجل لا شيء. كما يضع أحدكم أصبعه في اليم، يعني المحيط الكبير، المحيط الكبير، إذا وضعت أصبعك في اليم ثم أخرجته نقص المحيط؟ ها؟ ما ينقص شيء. هكذا الدنيا وزنها وكيلها ومقدارها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم، وأشار يحيى بن يحيى أحد رواة الحديث بالسبابة لينظر بما يرجع. فقد يرجع ببلل قليل لكنه ينتهي. أما نعيم الجنة فإنه لا ينتهي، لا نهاية لنعيم الجنة. نعيمها دائم وظلها، نعيمها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فحتى نعيم الدنيا ينتهي. نعيم الدنيا مع ما فيه من المنغصات والمكدرات ينتهي. ما يوجد أحد على وجه الأرض تنعم إلا وتنكد وتنغص. أبدا ما في نعيم خالص في الدنيا. أما نعيم الآخرة فلا شائبة له، لا شائبة فيه ولا تكدير معه. نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يقول الله جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يموتون ولا يمرضون وما يأكلونه يخرج رشحا مسكا. مسكا هكذا أهل الجنة. ولذلك الله جل وعلا أعد لأهل الإيمان هذه الجنة وأعد لأهل الكفران والشرك النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم، هذا الحديث أيضا مر معنا في كتاب الرباط، وقفنا أيضا معه وقفات. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة، أراد هؤلاء الذين أخلدوا إلى الأرض وانكبوا على الدنيا وغزت الدنيا قلوبهم حتى تربعت واستقرت في سويدائها، حذر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جعلهم عبيد لهذه الأشياء. وإن كانت هذه الأشياء مما خلقها الله وأباحها للانتفاع وللتوصل إلى طاعته، لكن من الناس من كانت هذه الأشياء سببا من أسباب حيلولته بينه وبين الله عز وجل. قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذه أحوال أهل الدنيا، أحوال أهل الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ولذلك تجد أغلب الناس راضين عن الله متى؟ وقت العطاء، الصحة والعافية والغنى، يقول دائما. حتى بعضهم يقول الله راضي عني وما يصلي، ليش؟ لأن الله يمده ويغذيه بالنعم، لكن إن ابتلي سخط، إن راحت عنه الدنيا سخط والعياذ بالله، وانقلب على وجهه، وربما قال الهجر من القول وتسخط على القدر والعياذ بالله. إن أعطي من الدنيا رضي، حتى أن يزكي نفسه يقول الله راضي عنه، وقد يكون هو منغمس في الذنوب والآثام والخطايا. وإن لم يعطى سخط، كما قال تعالى: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم قال: تعس وانتكس، وهذا الدعاء عليه، وإن شيك فلا انتقش. الشيك فلا انتقش، دخلت الشوكة في جسمه. ثم قال: طوبى لعبد، هذا مضى في محله. نعم.
قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب الدنيا أضر بآخرته، والمقصود بحب الدنيا هنا الحب الذي ينسي الآخرة، هذا المعنى، بحيث أنه قدم الدنيا على الآخرة. ومن أحب آخرته أضر بدنياه، بمعنى أنه ترك، من أحب الآخرة حبا تجاوز في حد الاعتدال أضر بالآخرة. فآثر ما يبقى على ما يفنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضع ميزان لقضية التعامل مع الدنيا والآخرة. إذا أحببت الدنيا حبا بالغت فيه وقدمت الدنيا على أمور الآخرة، أضريت بالآخرة، ها؟ أضريت بآخرتك. وإن أحببت الآخرة حبا تركت فيه الحقوق والواجبات، عاد الضرر على دنياك، عندك حقوق وواجبات. ولذلك المسلم في توازن واعتدال، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فآثر ما يبقى على ما يفنى. والمعنى إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة يقدم الإنسان ماذا؟ الآخرة. إذا تعارضت، وهل يتعارضان؟ أحيانا قد يتعارضان عند جنس من الناس يتعارض، لكن إذا تعارض عنده أمر الدنيا مع أمر الآخرة، يقدم أمره، يقدم الآخرة على الدنيا. وإلا يستطيع المسلم الموفق أن يجمع بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة. هكذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الناس وللأسف من يعتقد بأن العمل للآخرة يضر بالدنيا، وهذا قد فهم الأمور فهما معكوسا منكوسا ومقلوبا. حتى إن بعض الناس الآن وللأسف يقول أنا إذا رجعت من الدوام أبدأ أقضي الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليها. ليش؟ لماذا؟ كيف؟ يقول لك والله يا أخي العمل عبادة. ما شاء الله، يقول عمل عبادة، يترك أمر الله جل وعلا ويترك عمود الإسلام. وهل يتعارض العمل مع الصلاة؟ ما يتعارض العمل مع الصلاة، ولكن هو يتعلل ويحتمي خلف هذه الدعوة التي في يعني ظاهرها الصدق، ها، كلمة حق، لكن أراد بها باطل، أراد بها أن يخادع نفسه، ولكن لا يمكن أن يخدع الله عز وجل. منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة، العمل ما يتعارض مع الصلاة، وما يتعارض مع الصيام، وما يتعارض مع الحج، أبدا أبدا ما يتعارض. ولذلك الإنسان إذا تعارض أمر الآخرة مع أمر الدنيا يجب عليه أن يقدم أمر الآخرة، ولا يمكن أبدا أن يتعارضان، لأن الله تعالى شريعته شريعة عدل، شريعة عدل. المتأمل في الأحكام الشرعية يجد بأنها تتناغم مع الطبيعة البشرية، ولا تتعارض ولا تتناهى أبدا، تتناغم وتتفق مع الطبيعة البشرية. وهذا عمل الناس الآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا وإلى يوم القيامة. الناس يعمرون دنياهم ويسعون لآخرتهم، يعمرون الدنيا ويسعون إلى الآخرة. ولذلك يتنبه الإنسان، ولا بد أن يعلم بأن مصير هذه الدنيا إلى زوال. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. أبد ما يدري متى يلقى الله عز وجل، فالواجب عليه أن يعني يحذر وأن يستعد للدار الآخرة. وما يدري، لعل الأكفانه في الغيب تنسج ويباغته الموت ويفجأه الأجل. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. نلتقي إن شاء الله بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.